قريبا مجيب المستجيب.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لن تجري المفاوضات النووية تحت الضغط. مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن تنفيذها سلسلة عمليات ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح. رئيس مجلسي النواب والدولة في ليبيا يجتمعان لأول مرة داخل البلاد، وخمسة محامين يقدمون طعنا في اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة النهوض بحجم التعاون بين إيران وصربيا في شتى المجالات. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبداللهيان لدى لقائه الرئيس الصربي ألكساندرو فيتشيتش في بلغراد، استعرض من خلالها الآليات اللازمة لتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وسلم وزير الخارجية الإيراني الدعوة الرسمية للرئيس الإيراني إلى نظيره الصربي لزيارة الجمهورية الإسلامية. من جانبه أشاد فيتشيتش بمكانة وأهمية إيران على الساحة الدولية، مشيرا إلى حرص بلاده على توسيع العلاقات معها نظرا لحجم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الطرفين. شددت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تقبل بإجراء المفاوضات النووية تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم التنازلات، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إفادة صحفية إن المفاوضات لها منطقها الخاص، لذلك نحن ملتزمون بخطة العمل المشترك الشاملة، لكن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي. وأضاف كنعاني أن الولايات المتحدة أثارت الشكوك تجاه الحلول الدولية متعددة الأطراف لتسوية القضايا المعقدة، مؤكدا أن واشنطن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما نشهده حاليا بسبب تصرفاتها غير المسؤولة. أعلنت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تنفيذها عدة عمليات إطلاق نار مستهدفة قوات الاحتلال ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح قبل أيام. بيان للمجموعة أكد أن هجماتها طالت مناطق متفرقة في نابلس بالضفة المحتلة تضمنت حواجز عسكرية، مشيرا إلى انسحاب المقاومين من مواقع المواجهة بسلام. وفي رام الله استهدف مقاومون مستوطنة عفرة الصهيونية بالأسلحة الرشاشة، فيما أغلق الاحتلال مداخل بلدة سلواد بعد الهجوم. أما في غزة فقد أطلقت مدفعية الكيان قنابل إنارة على السياج بين القطاع ومستوطنات الغلاف دون وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات صادمة لحفلات مهرجان ميدل بيست في العاصمة السعودية الرياض، تظهر كيف تباح المحرمات في بلاد الحرمين الشريفين. المزيد في سياق التقرير التالي.
ميدل بيست منصة فنية عالمية ترسم الآفاق لتعيد تعريف الموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، والاستثمار في المواهب المحلية والإقليمية وإنتاج الموسيقى والمحتوى الفني من خلال تنظيم فعاليات فريدة مثل المهرجان الموسيقي ساوند ستورم كما يصفها القائمون عليها. ميدل بيست هي شركة سعودية المنشأ تعنى بصناعة الترفيه بأسلوبه الحديث ليصبح جزءا من حياة المواطنين، لكن الواقع كان غير ذلك تماما، فما شهده العالم كان عبارة عن مهرجان للتحرش والفجور، هكذا يسمونه السعوديون أنفسهم. وفي كل عام ومنذ أن بدأت هيئة الترفيه نشاطها مع تولي محمد بن سلمان لمقاليد الحكم إثر انقلابه على عائلته، مقاطع فيديو صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توضح المقاطع اللا حدود للفجور لدى هيئة التفريط كما يطلق عليها الشعب السعودي المحافظ والرافض لكل ما يحصل من أفعال لا تمت بأي صلة له. وتداول ناشطون عبر موقع تويتر مقاطع صادمة من ميدل بيست تظهر أفعالا جنسية وشذوذا على الملأ لعدد من الشباب، ويبدو أن هذه المشاهد وبعد تكرارها باتت أمرا اعتياديا في ظل الانفتاح المزعوم الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة في حالة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد من قبل. وأظهر مقطع فيديو والذي التقط ليلا أجواء صاخبة وثلاثة أشخاص في حركات جنسية فاضحة، فيما يضع أحد الشخصين يده على فمه في محاكاة للفريق الألماني في دعمه للمثلية في مونديال قطر، قطر التي هدمت بأيام كل محاولات تشويه الإسلام من قبل الغرب خلال سنوات. ويأتي هذا الانحلال في أماكن لطالما اعتبرت مقدسة لدى المسلمين، ولكن إنشاء ما يسمى بالهيئة العامة للترفيه عام 2016 جنبا إلى جنب مع رؤية 2030 تجاوز كل المحرمات والمحظورات بزعم تنويع الاقتصاد. وأثارت هذه المظاهر والممارسات ردود أفعال وتعليقات غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق فيصل مسلم أن ما يجري في السعودية خلال اليومين الماضيين لم يحصل في الغرب ذاته، تعاطي مخدرات علنا، تحرشات بالنساء علنا، شذوذ وانحطاط غريب.
يعقد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اجتماعا يوم الخميس المقبل في مدينة غدامس غرب البلاد. إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية أن خمسة محامين ليبيين قدموا طعنا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. واعتبر المحامون أن الاتفاق السياسي يمنع حكومة لدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي بمذكرة تفاهم لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق. تم بالعاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاق إطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المركزية، وإثر ذلك خرج مواطنون في تظاهرة تجاه القصر الرئاسي رفضا لهذا الاتفاق. للمزيد حول موقف الشارع السوداني من الاتفاق الإطاري السياسي إليكم التقرير التالي.
اتفاق سياسي إطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المركزية عقب ضغوط متواصلة من الشارع السوداني، أهم بنودي الخروج التام للمؤسسة العسكرية من الحكم وإيلولة الشركات الاقتصادية التي تتبع للمؤسسة العسكرية لوزارة المالية ودمج قوات الحركات المسلحة مع القوات المسلحة السودانية وفق ما جاء في اتفاق جوبا للسلام فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.
نؤكد التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا. هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة انتقالية استجابة لمطلب الثوار العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات.
الاتفاق جاء بمشاركة قوى الحرية والتغيير المركزية وعدد من الأحزاب الداعمة لعملية الانتقال السياسي في السودان، لكن هنالك بعض قيادات الحركات المسلحة عارضت هذا الاتفاق، من بينها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي، بينما تراقب حركتا عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو الوضع عن كثب دون إبداء رأيها حول الاتفاق حتى الآن.
الآن اتكتبت نصوص أنا بفتكر إنها جيدة، لكن هذه النصوص عشان تنزل إلى أرض الواقع لابد من قيام جبهة مدنية واسعة عريضة من الثوار لحماية هذا الاتفاق وإنزاله إلى أرض الواقع، لأنه إذا شكلنا حكومة مدنية كاملة زي ما نحن الآن ماشيين في هذا الاتجاه لن يتم لها النجاح إن لم تكن لها قاعدة اجتماعية كبيرة.
أما الشارع السوداني فقد قال كلمته وهي الرفض التام لهذا الاتفاق باعتباره لا يحقق كل طموحاته، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والقصاص من قتلة المتظاهرين السلميين.
مليونية جديدة تزامنت مع توقيع هذا الاتفاق فحواها الرفض التام لهذا الاتفاق، فموضوع العدالة من أهم شعارات الشارع السوداني، فالعدالة أولا ومن ثم الحوار.
أي زول كتل أو ما نخليه يفلت من عقاب.
الشارع السوداني أعلن برنامجه في التظاهرات السلمية لشهر ديسمبر والذي يتضمن 5 مليونيات مركزية، معادلة صعبة في تجسير الهوة بين هذا الاتفاق ورغبات الشارع السوداني الذي يصر على لآته الثلاث.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المواجهة العسكرية مع روسيا مسألة محفوفة بعواقب كارثية. لافروف وخلال حضوره مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية حذر من وقوع صدام مباشر بين القوى النووية الكبرى، معربا عن أسفه لعدم جلوس واشنطن إلى طاولة الحوار مع موسكو فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين. يذكر أن روسيا أعلنت قبل شهور تعليقها عمليات التفتيش الأمريكية على مواقعها العسكرية بموجب معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية ردا على عرقلة الجانب الأمريكي عمليات التفتيش الروسية. كشف مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 500 بلدة لا تزال دون كهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة، فيما يرى المستشار الألماني أولاف شولتز أن التوقف تماما عن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الخلافات خطأ فادح. للمزيد إليكم التقرير التالي.
أيا وطني، جعلوك مسلسل رعب نتابع أحداثه في المساء، فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟ هكذا يبرهن الأوكرانيون عن مأساتهم في أكثر من 500 بلدة بعد انقطاع الكهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة التي ألحقت أضرارا بالغة في شبكة الكهرباء وبمنشآت الطاقة في معظم المقاطعات الأوكرانية. ويرى المستشار الألماني أولاف شولتز من الخطأ الفادح عدم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الاختلافات معه، مضيفا أنه تحدث مع بوتين عن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأكد أن أساس السلام الذي لا تمليه روسيا هو انسحاب القوات الروسية. فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما صرحت الخارجية الأمريكية ألا يوجد مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات ذات مغزى بشأن التوصل لتسوية في الحرب الدائرة بأوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي يستخدم فصل الشتاء سلاحا ضد المدنيين الأوكرانيين واصفا ما يقوم به بالعمل الهمجي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول هو الآخر إن روسيا تأمل في استخدام فصل الشتاء ضد بلاده، لكن لا خيار أمام الأوكرانيين سوى التحمل والنجاة للاقتراب أكثر من النصر، مشددا على أن الجيش الأوكراني أفشل المخططات الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت. ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين إلى الصمود رغم تدهور الظروف المعيشية، إذ يؤدي انقطاع الكهرباء عدة مرات في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام والبرد، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام. وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ما سمته هجوما ناجحا في محور باخموت شرقي أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 آليات عسكرية أوكرانية ومخازن نفط في خاركيف. وفي المقابل قال الجيش الأوكراني إنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الروس بقصف على ميليتوبول في مقاطعة زاباروجيا.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لن تجري المفاوضات النووية تحت الضغط. مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن تنفيذها سلسلة عمليات ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح. رئيس مجلسي النواب والدولة في ليبيا يجتمعان لأول مرة داخل البلاد، وخمسة محامين يقدمون طعنا في اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بأجواء ملؤها حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين. أيها الأطائب، رشيد ياسين عباس الربيعي شاعر وكاتب ومترجم وناقد أدبي ومسرحي، يعد من رواد التجديد في الحركة الشعرية في العراق والوطن العربي، وولد في بغداد عام 1931 من أسرة شيعية تعود إلى عشيرة ربيعة، ودرس في مدارسها ثم أكمل دراسته خارج العراق حيث غادره بسبب نشاطه السياسي. تخصص ياسين في الفنون المسرحية فتخرج من معهد الفنون المسرحية في بلغاريا وحصل منه على ما يعادل شهادة الماجستير، ثم نال شهادة الدكتوراه في العلوم الفلسفية والجمالية من جامعة صوفيا. بدأ بكتابة الشعر في سن مبكرة وكان يجيد البلغارية والإنجليزية إضافة إلى العربية، وترجم كثيرا من الأعمال الأجنبية إلى العربية. عمل محررا وناقدا أدبيا ومسؤولا في عدة صحف ومجلات عراقية وعربية، كما عمل مذيعا ومترجما في عدة مؤسسات ثقافية عربية وأجنبية، منها جريدة النبأ اليومية البغدادية، مسؤول الصفحة الأدبية، وأيضا محرر في مجلة الموقف الأدبي الصادر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق، وناقد أدبي في جريدة المحرر اللبنانية، وذلك في جامعة صنعاء اليمن. أيضا أستاذا للأدب العربي جامعة ميشيغان الأمريكية، وأستاذا للغة العربية. للشاعر والكاتب ياسين رشيد الربيعي أعمال أدبية شعرية ونثرية، أما في مجال الشعر فقد أصدر خمسة دواوين هي أوراق مهملة والموت في الصحراء وفارس الموت والدمية الحزينة. أما أعماله النثرية فله كتابان في النقد الأدبي والمسرحي، هما دعوة إلى وعي الذات وهو دراسات ومقالات نقدية في المسرح، وأيضا الثعلب الذي فقد ذيله وهي دراسات نقدية في الشعر والشعراء. توفي الشاعر والأديب ياسين رشيد الربيعي عام 2012 في منزله في ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية. أيها الأكارم، كتب ياسين قصيدته تحت عنوان ثورة الحسين عام 1945، وألقيت في حفل كبير بمدينة البصرة في ذكرى عاشوراء من نفس السنة، وقد شارك في نفس الحفل الشاعر الكبير بدر شاكر السياب بقصيدته التي تحمل عنوان رسالة إلى يزيد، ونشرت القصيدتان في كتاب يوم الحسين. يقول ياسين في قصيدته هذه التي ركز فيها على الجانب البطولي من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، من دون أن تغيب عنه الإشارة في أحد الأبيات إلى الطابع المأساوي الذي يستنزل الدموع ويوقد الصدور بنار اللوعة على مصابه، ولكنه سرعان ما يخرج من هذا الجو المثير للحزن واللوعة ليستلهم دروس البطولة والإيثار والوقوف في وجه الظلم والطغيان، حيث يقول الشاعر: حدثينا عن يومه المأثور، وارفعي عنه حالكات الستور، وابعثيه يا ذكريات دموعا في المآقي ووقدة في الصدور، وأنيري للخابطين بديجور الضلالات والعماء الكبير، صفحة للجهاد قد سطرتها رسل الحق بالنجيع الطهور. نعم أعزائي الأفاضل، إنها نهضة كبرى خلدها التاريخ وبقيت صفحتها مضيئة على مر الأجيال، وعلى أثرها انجلت غياهب الظلم والجور بفعل روح الثورة التي نفختها نهضته عليه السلام بين جموع المسلمين، وإذا بزمر الكفر والضلال تتلاشى أمام ثورة العاصفة، وإذا بعروش الطواغيت تتحطم الواحد تلو الآخر، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله من القصيدة نفسها: حدثينا عن نهضة ذعر الطاغوت من رجعها الأبي النذير، وانجلت ظلمة الخنوع فهبت زمر المسلمين للتكفير، فإذا الشام ملعب للمنايا، وإذا الملك كالحطام النثير، وإذا الغاشمون من آل حرب ميسم العار في جبين الدهور، شرد كالنعاج أذعرها النصل ففرت وما لها من مجير، ذاك عرش الطاغوت قام على الرق فألوى به انتفاض الأسير. أيها الأكارم، لقد واجه الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطفوف أنفسا كبلتها الشهوات وأعمتها الضلالة وباعت دينها وكرامتها مقابل حفنة المآرب الدنيوية، وإذا بها تخرج آلافا مؤلفة تبغي إجبار السبط الشهيد على طاعة الفاسق الآثم، ولكن أنى لها ذلك وقد عقد الإمام العزم على مواصلة ثورته مهما كانت النتائج، مبينا أهداف ثورته التي لم يبغي من ورائها سوى إحياء الدين والشريعة ومحاربة الفسق والفجور والانحراف وإرادة الخير لهؤلاء القوم الذين أرادوا السوء بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر ياسين رشيد الربيعي في هذه المعاني: لم يجد غير أنفس دنستها شهوات مسعورة في الصدور، زمر باعت الكرامة بالمال وداست على النهى والشعور، وأتت تحمل الحسين على طاعة جبارها الأثيم الكفور، فانبرى مشعل الإباء حسين صارخا في قطيعها المأجور: لم أجئ طامعا لديكم بملك، رفعته مقوسات الظهور. فنفوس الهداة ترغب عما تهب الأرض من متاع حقير: إنما جئتكم لأرفع عنكم ألف وزر وألف قيد ونير، وأزيح الآثام عن ألق الحق، وألوي بسطوة السكير مستبيح الأعراض في مخدع البغي وجلاد شعبه المأسور. يا ضحايا الشرور جئت أقيكم بكياني إعصار تلك الشرور. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون وتتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول شعر الشاعر ياسين رشيد الربيعي نتوقف عند هذا الحوار، ندعوكم للمتابعة.
خالصة تحايانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الكريم الدكتور الفاضل رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولمستمعينا الأفاضل. دكتور، قصائد الشاعر العراقي المعاصر رشيد ياسين الربيعي الذي يعتبر من الشعراء المجددين في قصائده بصورة عامة وفي أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت بشكل خاص، حضرتكم كيف ترون مظاهر التجديد هذه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد ياسين من الشعراء العراقيين الذين ينتمون لعصرنا الراهن، وربما أختلف جزئيا مع ما تفضلت به من كونه شاعرا مجددا. هو لا تجديد بالمعنى الحرفي عنده، إنما هو يكتب بلغة تنتمي لأسلوبه ولتجربته جزءا من المحيط العام للقصيدة العربية المعاصرة، بحيث لا أتلمس عنده جديدا غير مسبوق. يعني إذا أخذت مصطلح الشعر الجديد وقصدت به أن يكتب الشاعر نصا شعريا جديدا غير مسبوق، أو أنه ينجز النص بكيفية شعرية جديدة، هذه لا أجدها عنده، إنما أجد أسلوبا ينتمي لتجربة الشاعر، وأقرأ خصوصية له يلتقط فيها المعنى ويستشرف القادم استشرافا شعريا بلغة ذات مجاز عالي، بحيث لا أعده في تلك اللغة شاعرا تقليديا، لكن حين لا أعده شاعرا تقليديا لا أعده شاعرا مجددا، ولكني أعده شاعرا له خصوصيته في استشراف ما يعيشه وفي التعبير بلغة أتلمس فيها أسلوب رشيد ياسين في المعجم على مستوى المفردة، وفي التركيب على مستوى إنجاز الصورة الشعرية، وفي بناء القصيدة بكيفية يجتهد فيها فنيا لا يقلد فيها غيره، وبانتماء للحاضر الذي يعيشه انتماء حيويا. يعني أنت تقرأ له لتكشف اجتهادا شعريا من رشيد ياسين في خلق المعنى الشعري، في هذه القدرة على التنبؤ بالأحداث تنبؤا شعريا. يعني هو لا يتنبؤ بوعي العرافين، لا هو يتنبأ ويستشرف بوعي الشعراء الفني العالي. أما قصائده الإسلامية فهي لا تنهج النهج التقليدي في كتابة القصيدة الإسلامية، إنما تنهج النهج الذي يستدعي الرمز الإسلامي ليبثه معنى شعريا جديدا معاصرا. هو يمنح الرموز الإسلامية معناها الحاضر في حياته الآن، لذلك لا أعده تقليديا أو مقلدا في هذا الاتجاه. نعم.
جميل، شكري الجزيل وامتناني لك دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولحسن استماع مستمعينا الأفاضل.
الشكر موصول لضيفنا الكريم وزميلتنا سعدية الشيبي، ونعود بكم الآن لنواصل استعراض قصيدة الشاعر العراقي المعاصر رشيد ياسين الربيعي في ثورة الإمام الحسين عليه السلام عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، يمضي شاعرنا الحسيني ياسين رشيد الربيعي في تصوير طبيعة اللؤم التي جبل عليها أعداء أهل البيت من الطغمة الفاسدة التي استحلت المحارم، وكيف أعرضوا عن نداءات الإمام الحسين عليه السلام في العودة إلى الرشد وإلى طريق الحق، بل إنهم على العكس من ذلك شنوا حملتهم الشعواء تلك على الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، وضربوا الأمثال في الخسة والدناءة، كما يرسم لنا الشاعر ذلك في هذه اللوحة التي ضمنها الأبيات الآتية. فانبروا كالذئاب تغترف الدم لتطفي من غلها المسعور، واستحر القتال فالأرض سيل من نجيع ومدرج للنسور، ورجال الحسين يهوون كالأنجم في لجة الفناء الغمير. يا لها يا لها يا لها ساعة أفاضت على الدنيا سناء من داميات النحور، وانجلى النقع والحسين وحيد ما له في جهاده من نصير، تتناهى إليه والولة الأطفال بالغالي من وراء الستور، وأنين الجرحى ونوح الثكالى بنشيج مقطع محرور. أعزائنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم. انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنستعرض المزيد من هذه النتاجات. في أمان الله.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هم النبض باعث الحياة في الوجود،
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
الخامس عشر من شعبان موعد الكون بولادة ليست كالولادات،
ولادة من تنتظره الأرض ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
هو الوعد الرباني للمستضعفين الباحثين عن موقع لهم في الحياة يعيشون فيه طمأنينة الإيمان وروعة الإسلام.
في أيامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، تضع الحرب أوزارها، ويطفئ الله به الفتنة العمياء، وتأمن الأرض، ولا يبقى في الأرض خراب إلا عمره.
وأصحاب القائم عليه السلام يحيطون بما بين الخافقين، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل.
فبعد تظهر الفتن وانقطاع الزمن، حيث يسود الفساد والظلم أرجاء المعمورة، يبعث الله صاحب الزمان ليحطم حصون الضلال والضياع، ويضيء القلوب المظلمة بنور التوحيد والإنسانية والعدل.
وعدل الإمام المنتظر، أرواحنا لمقدمه الشريف الفداء، سوف ينفذ إلى تفاصيل الحياة الفردية، وحينما يأتي يملأ الأرض كلها بالعدل، حتى قطرة الماء التي تترشح من العين لا تذهب هدرة، وحتى ثمرة واحدة من شجرة لا تقطف إسرافا أو ظلما، فهو يملأ كل مكان بالعدالة والقسط، الخصب والمواد، الصحارى والسهول، الغابات والسفوح، المشارق والمغارب.
والإنسان المنتظر لحكومة الموعود عليه السلام لابد له من الورع مضافا للتدين والتقوى، يبني ذاته ويصونها كما يحب ذلك القدوة المنتظر.
وهذا مصداق لقول الإمام الباقر عليه السلام: استعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله، وإن أشد ما يكون أحدكم ارتباطا بما هو فيه من الدين لو قد صار في حد الآخرة وانقطعت الدنيا عليه، فإذا صار في ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله، والبشر بالجنة، وأمن ممن كان يخاف، وأيقن أن الذي كان عليه هو الحق، وأن من خالف دينه على الباطل.
وفي ذلك أيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم أيتها الأمة المرحومة.
ويرى علماؤنا أنه لابد للإنسان المنتظر للإمام المهدي عليه السلام من إحياء روح الورع والاستقامة والزهد والترفع والإيباء والرجولة، فلابد للإنسان أن يزرع هذه الخصال في ذاته ويعنى برعايتها، ليكون فردا رساليا متحديا كل الصعاب.
ينهض عليه السلام في قلب ألوان فساد وضياع وظلمات آخر الزمان، كما نهض جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ظلمات الجاهلية.
يخرج يوم عاشوراء وهو يحمل راية رسول الله بيده، ويأتزر بمئزره، ويتقلد سيفه بيده الأخرى،
كما يلتف حوله المؤمنون المقتدرون والشباب المقاتلون، ويمتلئ الزمن حبورا وسرورا، حتى تطرب أرواح الموتى في عالمها وتتلهف لخصب الحياة.
وعلى هذا يخرج عليه السلام على اسم الله يملأ أرجاء العالم بالعدل والقسط والنور والبرهان والنجاة والإيمان.
في ضوء ظهور المهدي يشرق الشعاع الأزلي وينبعث النور منبسطا بإشعاع القدس الأبدي. المهدي موضع الأسرار الربانية ومشرق الأنوار الأزلية.
هو عليه السلام مظهر حقيقة الحقائق، وهو نفسه عصارة العصارات. المهدي عليه جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس.
إذن لابد من انتظار ظهور الحق وإقامة دولته باعتقاد صادق وإيمان ويقين وولاء ومحبة.
ولذلك أيضا لابد من الاستعداد والدعاء لفرج آل محمد وظهور القائم الموعود، والدعاء لفرج مهمتنا وإزالة الغمة عنا، وفرج كل إنسان وإزالة الغمة عن كل إنسان وعن كل الإنسانية.
فالدعاء والتوسل من ساحة الربوبية، والالتماس من الله، وقراءة الأدعية المأثورة، واستلهام العنايات الإلهية لها آثارها، وهي مؤثرة على الدوام، خصوصاً بصدد أمر عظيم فيه خير العالم، وهو ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وبظهوره يفرح المؤمنون، وتنصر الملائكة المهدي عليه السلام، ويعينه المؤمنون أيضا، كما يشكل الرعب الذي يقذف في قلوب المتمردين، وتتزلزل معنويات المستكبرين وجيوشهم، ويملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا.
فسلام على آل ياسين، سلام على نداء الله وصنيعة آياته، سلام على قارئ القرآن ومبين علومه.
السلام على صاحب الأسرار الربانية ودليل الإرادة الإلهية، والسلام عليك أيها الميثاق المؤكد والميعاد المسلم، والسلام عليك أيها العلم المنصوب.
سلام على الرحمة الواسعة، السلام عليك أيها الغوث، السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفأ وحجته التي لا تخفى، السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين.
السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر، السلام على السيف الشاهر والقمر الزاهر، السلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب.
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك يا أرحم الراحمين.
ميراث النبوة.
Thank you.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد، الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين، ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون، إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد، وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة، وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب، لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض، وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء الذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطرد،